بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وقد وصلنا إلى أول القسم الخامس، وعنوانه مرحلة الحرب الدفاعية. الآن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع استقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة نشأت أول دولة إسلامية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك لأن مقومات الدولة وجدت آنذاك، وهي الأرض والأمة والنظام السلطوي، تلك هي مقومات الدولة. الآن وقد وجدت للمسلمين دولة، لا بد من العمل على حمايتها، ولا بد أن تحمر هنالك الأعين خوفا من هذه الدولة الإسلامية، ولا بد أن يضع الخطط الكثيرة المتسلسلة للإيقاع بها وللعمل على القضاء عليها. إذن ناسب أن تبدأ الحرب الدفاعية، يعني أن تبدأ مشروعية الجهاد آنذاك. بعض الباحثين يقولون إن السبب في أن باري عز وجل لم يشرع الجهاد ولم يوجبه على المسلمين في مكة للضعف، لأن المسلمين كانوا ضعافا، فلما هاجروا إلى المدينة ووجدوا من يشد أزرهم من أهل المدينة، نعم، تحول الضعف إلى قوة فشرع الجهاد. لا، ليس هذا هو السبب. والباري عز وجل ينصر المستضعفين كما ينصر الأقوياء. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لكن السبب غير ذلك. في مكة لا يوجد شيء يدافع عنه المسلمون ويقومون بالجهاد القتالي دفاعا عنه. أرض غير موجودة، دولة غير موجودة، أمة لم يعلن ولادتها بعد، نظام سلطوي غير موجود، وإنما هنالك مسلمون متنافرون أمرهم الله عز وجل بالجهاد اللساني، الدعوة والصبر والمصابرة على ذلك. لما استقر بهم المقام في المدينة المنورة ولدت الدولة الإسلامية بأركانها المعروفة في القانون الدولي. الدولة الإسلامية وجدت، مع وجود الدولة الإسلامية لا بد من وجود العين الساهرة لحمايتها من كيد الكائدين ومن تربص المتربصين. ومن هنا كانت شرعة الجهاد، المرحلة الأولى، مرحلة الجهاد الدفاعي الذي سنتحدث عنه، أول غزوة في سلسلة الغزوات التي كانت بعد استقرار المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، غزوة بدر الكبرى. وسببها أظنكم جميعا تعرفون لما يتكرر من الحديث عن هذه الغزوة في المناسبات المختلفة، لكن نعيد البيان باختصار لنعود إلى ذلك بالشرح والتحليل. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعير تجارية لقريش آتية من بلاد الشام بإشراف أبي سفيان، فنذهب رسول الله المسلمين إليها ليأخذوها لقاء ما تركوه في مكة من أموال وعقارات ومدخرات إلى ذلك، ومهما أتيح لهم أن يأخذوا من هذه العير فلن يأخذوا إلا الشيء النذر القليل من أموالهم التي تركوها في مكة. فخف بعض المسلمين لذلك وتثاقل البعض، ما دام المسألة مو مسألة جهاد وقتال وإنما الغرض أن نأخذ هذه العير، خرج البعض وتثاقل البعض عن الخروج. أبو سفيان وهو آت من بلاد الشام عائد إلى مكة أرى أخذ يتحسس الأمر وهو في الطريق، فبلغه عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج لملاقاة هذه العير، فأرسل أبو سفيان إلى المشركين في مكة وأبلغهم بما عزم عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم النجدة لكي ينقذوا العير من المسلمين. وعندما بلغ الخبر قريشا لم يكتفوا بأن يرسلوا ما يضمن لهم سلامة العير، وإنما جهزوا جيشا كبيرا دعموه بكل ما يستطيعون من العدد، وكان عدد المشركين آنذاك ما بين 900 و1000، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا علم له بالأمر. خرج عليه الصلاة والسلام لليال مضين من شهر رمضان مع ثلة من المسلمين، كانوا 314 رجلا تقريبا، هكذا كان عددهم، وكانت إبلهم حوالي 70 كانوا يتعاقبون عليها. نعم. وأثناء خروجهم من أجل أن يتصيدوا هذه العير بلغهم ما قد عزم عليه المشركون في مكة، وبلغهم أن جيشا كبيرا قد خرج لملاقاة المسلمين. أما أبو سفيان فقد استطاع أن يأخذ طريقا خلفية، نعم، وأن ينجو بعيره من المسلمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلغ قريشا أن لا يفعلوا شيئا لأن عيره تم إنقاذها وأفلت من أيدي المسلمين، لكن المشركين أبوا ذلك وأصروا إصرارهم على أن يتجهوا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أبو جهل أننا لن نعود إلا بعد أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن ينحروا الإبل، وأن يشربوا الخمور، وأن تغنيهم القيام، وأن يذكرهم العرب دائما، وأن يهابوهم إلى قيام الساعة ليعلموا شأن المشركين وقوتهم، ولا يزال الناس يهابونهم. هكذا عزم أبو جهل وصناديد المشركين آنذاك. طيب، عندما بلغ رسول الله الأمر، طيب ماذا يصنع؟ جلس يستشير أصحابه طبعا من أهل مكة وأهل المدينة، ماذا ترون؟ نعود أم نجابه هذا العدد من المشركين؟ سيدنا أبو بكر والمقداد حمس رسول الله صلى الله عليه وسلم باللقاء والصبر والمصابرة وما إلى ذلك، نعم، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقتنع في كلام كل منهما، وظل يقول أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ، سعد بن معاذ من الأنصار من أهل المدينة، قال كأنك تريدنا يا رسول الله، يعني ما عم تقتنع بكلام أصحابك المهاجرين، بدك تسمع موقف الأنصار؟ قال نعم. فقال الكلام التالي، قال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو خط بنا غمار هذا البحر لخضناه معك. عندئذ استبشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا، لكأني أنظر إلى مصارع القوم، يعني الأماكن التي نعم يموتون ويقتلون فيها، لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يتحسس واقع المشركين العدد، إلى الآن لا يعلم كم هم، وسنعود بعد قليل لنتبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسس ذلك. علم أخيرا أن العدد كبير، ما بين 900 و1000، وأن كل صناديد المشركين وزعماء المشركين موجودون في هذا الجيش. نعم، عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة فيها آبار بدر، وعسكر عند أدنى ماء من هذه المياه وأقربها إلى المدينة المنورة. فجاءه رجل من الصحابة اسمه الحباب بن المنذر، قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله الوحي؟ قال إن نعد هون، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة، ما في واحد. قال إذن هذا، تجرأ وقال هذا ليس منزل، نعم نعسكر عند أدنى ماء من مياه البدر إلى المشركين، وبقية الآبار بتكون نعم ورانا مما يلي المدينة، نغور هذه الآبار كلها حتى نفوت على المشركين الوصول إلى الماء. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي الحباب ابن المنذر وتحول إلى المكان الذي أشار إليه. سيدنا سعد بن معاذ اقترح أن يبنى عريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرس ليكون في نجوة من أن يصيبه أذى من المشركين، ليعود إلى المسلمين وأكثرهم بقوا في المدينة المنورة. فوافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وبني له هذا العرش. في مساء الخميس مثل هذه الليلة من شهر رمضان، في ليلة الجمعة، ل17 ليلة مضت من شهر رمضان المبارك، أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة كلها متضرعا ملتجئا داعيا يستغيث ويستنزل النصر من عند الله سبحانه وتعالى، والصحابة من خلفه يؤمن. وكان من جملة ما دعا: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. إلى أن أشفق عليه الصحابة وأشفق عليه أبو بكر والتزمه قائلا: كفى يا رسول الله، أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل دعاءه والتجاءه إلى الله. في صبيعة الجمعة بدأ القتال، وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء وقال شاهت الوجوه ورمى بها إلى المشركين، فلم تبق عين من أعين المشركين إلا وامتلأت من هذا الغبار أو من هذه الحصبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح قد عين أماكن وقال هذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان، يعين أماكن ويبين أن فلان من صناديد الشرك سيقتل هنا والآخر سيقتل هنا، فما تجاوز واحد ممن قتل في تلك المعركة الأماكن أو المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيد الله سبحانه وتعالى المسلمين بالملائكة، وانحسر القتال بعد أن قتل من المشركين ما لا يقل عن 70 من صناديد المشركين، وأسر أيضا ما لا يقل عن 70 منهم. ونجدة الملائكة أمر ذكره بيان الله بعبارة صريحة واضحة، من المحكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، نعم إلى آخر الآية. وعندما وضعت الحرب أوزارها ألقيت جثث هؤلاء المشركين في بئر من تلك الآبار، نعم، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم تلك البئر يقول، يعني يخاطب الموتى، يا فلان ويا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم لو أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر، يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها موتى؟ فقال والذي نفسي بيدي ما أنتم لأسمع بأسمع لما أقول منكم. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى ماذا نصنع بهم، أما سيدنا أبو بكر فأشار أن يفدوا بالمال، المسلمون تركوا أموالهم كلها في مكة يأخذوا الأموال هنا شوية بنتعشوا بالمال، والأسرى نفسهم ممكن الله سبحانه وتعالى يهديهم نعطيهم فرصة. أما سيدنا عمر فرأى أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم صناديد الشرك وأنهم إذا أفلتوا فلا سوف يعودون الكرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حملته الشفقة على أن يأخذ بالرأي الأول، نعم، فافتداهم بالمال. ولكن الله عز وجل أنزل آيات من القرآن فيها شيء معنى من معنى العتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي اختار، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفسن في الأرض، يعني كان ما لازم يكون هذا الأمر، هذولي لازم يقتل، لكن الباري عز وجل أخنهم في آخر الآية قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني أجاز لهم ذلك وتجاوز لهم عن ذلك. هذه خلاصة غزوة بدر. طيب تعالوا الآن ندرس أحداث هذه الغزوة ونستنبط منها المبادئ والعبرات. الآن عرفنا أيها الإخوة أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يكن للقتال، يعني لم يكن للجهاد، وإنما كان الهدف الحصول على هذه العير، ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك، شاء أن يفلت العير من أيدي المسلمين، نعم، وأن يستبدل الباري عز وجل بالعير النفير، النفير يعني الجيش، نعم. طيب هذه الظاهرة تدلنا على أمرين اثنين ينبغي أن نتبينه. الأمر الأول حكم فقهي ينبغي أن نعلمه ونكون على بينة منه، وهو أن أموال الحربيين أثناء إعلان الحرب عليهم كلها إذا وقعت في يد المسلمين تكون ملكا لهم. أموال الحربيين، من الحربيون؟ الذين أعلن رئيس الدولة الإسلامية خليفة المسلمين المسلم أعلن الحرب عليهم ولن يعلن الحرب إلا لسبب شرعي، وقامت الحرب، أي نوع من المال وقع في يد المسلمين من ممتلكات هؤلاء الحربين يصبح ملكا لهم، لكن على رئيس الدولة أن يسوس هذا المال يوزعه بالطريقة التي يشاؤها، هذا شيء آخر. حربيين لا يدخل في هذا مال أهل الذمة، لا يدخل في هذا مال من لم تعلن الدولة الإسلامية الحرب عليهم، المهادنين أهل الصلح مثلا. الآن أوروبا، الآن هذه البقاع الغربية كلها، في الناس المتطرفين الجهال من يتصورون أنه هذول كفار، إذن أموالهم غنائم لنا، بفوت على سوبر ماركت بيسروا وبينهبوا ما على شيء، ويمكن كمان لو أن الواحد منهم عثر على فتاة يمكن أن يقتنصها ويقول هي صارت أمه ما على شيء. أعوذ بالله، هذا افتئات على دين الله، وهذا مسخ لشريعة الله سبحانه وتعالى. ويخيل إلي أن كثيرا من هؤلاء الناس يعرفون حقيقة الإسلام ولكن هدفهم تشويه دين الله سبحانه وتعالى. طيب، الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو أنه على الرغم من مشروعية هذا الأمر أن أموال الحربيين غنيمة للمسلمين، لأنه أموالنا كمان غنيمة لهم، شيء معروف أثناء الحرب، على الرغم من هذا فإن الله سبحانه وتعالى أحب لعباده المسلمين أن يغنموا ما هو أسمى وأغنى وأبقى له. صحيح لهم أن يأخذوا هذه الأموال، لكن أرأيت لو أنهم استطاعوا أن يقتنصوا هذه العير وأن يعودوا بها إلى أنفسهم فيتقاسموها بدلا من جزء بسيط بسيط من الأموال التي تركوها للمشركين في مكة، ما الفائدة؟ إن هي إلا مدة معينة من الزمن، سنة أو أقل أو أكثر، مال بيروح ورجعوا إلى الوضع الذي هم عليه. لكن الباري عز وجل عندما قضى بأن ينجح أبو سفيان في إفلات عيره نعم والمضي به إلى مكة، وشاء الباري عز وجل أن يتجه بدلا من العير الآتي من الشام جيش لجب مدجج بالعدد والأعداد الكبيرة من مكة إلى المدينة. وشاء الباري عز وجل أن يربط على قلوب المسلمين وأن يثبتوا ويصمدوا لهذا القتال. أي أمرين، أي التجارتين أبقى وأقنى وأغنى للمسلمين؟ أكيد النفير، كما عبر البيان الإلهي. غزوة بدر التي انتصر المسلمون فيها كان بوابة لسلسلة الانتصارات التي كانت من بعد. صحيح الدولة الإسلامية أقيمت نعم تحت مظلة السلم في المدينة المنورة، لكن ما الذي رسخ جذورها؟ غزوة بدر. نعم، ولذلك شاء الباري سبحانه وتعالى أن تكون النجاة العظيمة لعير أبي سفيان بمقدار ما كانت الهزيمة العظيمة لجيش القريش. نعم، والعكس بالنسبة للمسلمين. نعم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. شو الطائفتين؟ واحدة منهم العير والثانية الجيش. وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، لو أنه على برد الماء نأخذ العير يلا أحسن، لكن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يريد أنه يهيئ لكم الشيء الأغنى والأبقى والأفضل. نعم. طيب، هذا هو الأمر الأول انتهينا منه. الشيء الثاني، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقل بالأمر عندما فوجئ أنه العير راحت، ها؟ وجيش كبير جاي من بعد منه، لم يستقل ولم يستبد بالأمر، جلس يستشير أصحابه. ما الذي ندركه من هذا؟ ندرك أن الشريعة الإسلامية تقضي بأن على رئيس الدولة، سميه خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، سميه بما شئت، عليه إذا وجد أمامه مشكلة لا نص عليها في كتاب الله ولا نص عليها واضحا بينا في سنة رسول الله، أن يعود بذلك إلى مجلس الشورى. في مجلس الشورى بده يستشير أصحابه في هذا الصدد. وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قد نقول طيب مجلس الشورى هل هو كالنظام الديمقراطي على رئيس الدولة أن يأخذ برأي الأكثرية؟ لا، مجلس الشورى معلم وليس ملزم. يعني لما بيكون رئيس الدولة بصير بأحكام الإسلام وعالم ومجتهد، لكن وأعضاء مجلس الشورى أشاروا عليه، يسمع من هذا وهذا وذاك ويتبصر ربما في أراء ما كان خاطر باله يسمع، ثم يفعل ما قد شرح الله صدره له، وليس ملزما بأن يقول 1 2 3 4 والله رأي الأكثرية كذا إذا لازم أنا أمشي معهم، لا، هذا نحن ما في عنا. لكن إذا كان أمير المؤمنين جاهلا ليس بصيرا بالشريعة الإسلامية، فضلا عن أن يكون ليس مجتهدا، وكان أعضاء الشورى علماء مجتهدين، إذا ينبغي أن يأخذ برأيهم في هذه الحالة. طيب هنا أيضا استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لمجلس شورى المهاجرين والأنصار كما سمعنا فيها دلالة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام له نوعين من التصرفات، تصرفات يبلغنا من خلالها وحيا آتيا من عند الله، لا هو ولا نحن نملك أن نغير من ذلك شيئا إلى قيام الساعة، بسموها الأحكام التبليغية. وهنالك أمور تركها الله لرسوله ليتصرف فيها بمقتضى ما يرى أنه الخير للمسلمين، بيسموها أحكام الإمامة أو بيسموها أحكام السياسة الشرعية. الجهاد كمبدأ شرعه الله عز وجل وشرعته باقية إلى يوم القيامة، لكن كيفية التطبيق الآن نعلن الحرب ولا لا، نتأخر شوية، طيب عم يطلبوا الصلح والسلم، نعمل عقد صلح معهم ما نعمل عقد صلح معهم، الأسرى شو بدنا نساوي فيهم، هذه كلها تدخل تحت أحكام السياسة الشرعية. يعني ربنا جل جلاله ترك المجال فيها لرسوله وللأئمة من بعده أن يأخذوا بما تقتضيه مصلحة المسلمين. نعم، ولذلك يعني لو أنهم قالوا لا والله الذي ما نقاتلهم إلا إذا دخلوا المدينة، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذا الرأي. كذلك استشارته بالأسرى شو نساوي فيهم، هذه كلها من أحكام السياسة الشرعية. الصلح مع الكفار من أحكام السياسة الشرعية. نعم، قتال الحربين واجب، لكن إذا رأى رئيس الدولة إنه الأفضل إنه هلا نعطيهم فرصة نحن حتى نحن نتقوى، وإن كما نعطيهم فرصة ممكن عن طريق الحوار عن طريق الأخذ والعطاء، مثل ما ساوى النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في صلح الحديبية. في الأسبوع الماضي أحد الإخوة سألني، مو في الأسبوع الماضي، يوم الاثنين الماضي، قال واجهني بالسؤال بهذه الطريقة، قال إسرائيل فلسطين دار كفر، طول بالك، دار كفر فلسطين دار إسلام، أحكام الشريعة الإسلامية عند جمهور العلماء يقول الدار التي فتحت فتحا إسلاميا تصبح دار إسلام إلى قيام الساعة، ويجب فيما لو أن الأعداء دخلوها استعمروها وهيمنوا مثل فلسطين هي دار إسلام، ويجب على المسلمين أن يطهروها من هؤلاء الذين اقتحموا، فهي دار إسلام، فلسطين تبقى دار إسلام. طيب. قال طيب وأنت قلت أنه لا يجوز للمسلمين أن تنفرد دولة إسلامية بصلح مع الكافرين إلا بعد أن يتفقوا مع الدول الإسلامية كلها، تمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلم المسلمين واحدة، لا يسالم مسلم دون مسلم عدوا إلا على سواء، شرحنا هذا الكلام وقلنا السبب. قال لكان إذا المسلمين كل اتفقوا على الصلح مع إسرائيل، كل اتفقوا يصير، لأنه حكم من أحكام الإمام، شو يعني اتفقوا على الصلح، صلح بضوابطه الشرعية، يعني إلى أمد لا يتجاوز عند جمهور العلماء كم سنة؟ 10 سنوات. نعم، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في يوم صلح الحديبية. فبهذه المناسبة ينبغي أن نعلم أن فلسطين دار إسلام، مهما عفى فيها اليهود ومهما أخذ، لو أن كل شبر شبر أخذ من فلسطين، فتبقى حكما فلسطين دار إسلام، وإلا لو صار دار كفر ما في داعي أنه نقاتل فيها، ما في داعي أنه نطهرها، لأنه خلاص دار كفر صارت مثل فرنسا. لا، نعم. ثم لا يجوز أن تعقد فئة من المسلمين صلحا مع هذا العدو دون بقية المسلمين، لأنه هل فئة اللي عملت صلح مع هذه الفئة انضمت معها إلى العدو، إلى العدو إذا قاتل الفئات الأخرى من المسلمين الفئة اللي صالحت عدو، شو بدها تساوي؟ بدها تكون مع من؟ مع عدو المسلمين، هذا غير جائز. نعم، أما أصل الصلح، نعم، السلم بشروطه وقيوده وضوابطه وحدوده فهو من أحكام السياسة الشرعية كما قلنا. طيب، هنا ننتقل إلى نقطة أخرى أيها الإخوة، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بجواب سيدنا أبي بكر والمقداد وفلان وفلان من المهاجرين، وأصر على أن يسمع رأي الأنصار؟ الجواب هو التالي، الوثيقة قرأنا عددا من بنودها في الدرس الماضي، ماذا تقول الوثيقة؟ الوثيقة تقول على أهل المدينة أن يدافعوا عن المدينة إذا داهمها عدو، ما هيك؟ إذا داهمها عدو، كل من في المدينة ينبغي أن يخرجوا بما فيهم اليهود للدفاع عن المدينة. هذا يعني معنى البنت أنه بيجي هل العدو بيدخل بيجي على مشارف المدينة، ساعتها بقى نحن مكلفين. هلا مو هيك، هلا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وقطع ربما أميالا كثيرة وهناك سيلاقي العدو، فمن حق الأنصار أن يقولوا لا، هذا الواقع لا يتفق مع البند الفلاني من الوثيقة، لما بيجي العدو ويداهمنا للمدينة نحن مكلفين نقاتل، أما والله طالعنا هيك 20 ميل وبعدين تقول إيه تعال نقاتل هذا العدو، خشي المصطفى أن يقولوا هذا الكلام، أنا والله اسمع رأيه. وعرف ذلك سعيدنا سعد بن معاذ، قال له يا رسول الله نحن الآن علاقة مو علاقة وثيقة، شو البند بيقول وشو القانون بيقول؟ لا نحن عرفنا أنك نبيك وأنك مرسل من عند الله وأنك على الحق، فافعل ما شئت نحن معك، لا من أجل الوثيقة ولا شيء، بدك تقاتل بنقاتل، لو خط بنا غمار هذا البعد لخطناه معك. اطمئن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلم أن القوم ليسوا مرتبطين معه بناء على وثيقة مكتوبة، وإنما جماعة مرتبطون معه بناء على يقين يجمعهم جميعا على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. هنالك شيء آخر نفهمه من هذه الغزوة أيها الإخوة، أيضا هذا من أحكام السياسة الشرعية، هل لرئيس الدولة المسلم، لإمام المسلمين، لخليفة المسلمين أن يستعين من أجل معرفة أسرار العدو، أمورهم، أعدادهم، أوضاعهم، ببعض العيون، العيون كلمة عيون شو معناتها اليوم؟ يعني الجواسيس، نعم، من غير المسلمين؟ نعم، يجوز بشرط أن يضع أمير المؤمنين هذا الأمر ضمن بصيرته وضمن رأيه النافذ، إذا وجد أن الأمر مأمون العواقب، وأن هؤلاء الذين يستعين بهم موثوق بهم ولا يخشى جانبهم، له الحق أن يستعين بهم وبأمثالهم من أجل أن يأخذوا معلومات عن العدو. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في غزوة بدر، خرج هو وبعض أصحابه متنكرا، رأوا شيخا من العرب، من الأعراب، النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال له شو معلوماتك عن محمد؟ هيك قال له ابن عبد الله دي اللي عم يقول عنه حاله نبي، وشو معلوماتك عن قريش وذول اللي قال في ناس طالعين من مكة وآتين لهنا؟ فنظر هذا الأعرابي وقال من القوم؟ خبروني مين أنتم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن أخبرتنا أخبرناك، إذا جاوبتني على سؤالي أنا خبرك من نحن. فقال له هذا العربي قال له والله سمعت وشفت أنه في أعداد هائلة جاي من مكة ينعم ومتجهون إلى قتال محمد صلى الله عليه وسلم. قال له أديش أنا؟ قال له والله ما بعرف. قال له طيب يعني كم جمل بيذبحوا باليوم؟ قال له والله بين 9 وبين 10 جمال. فعرف النبي أنه عددهم بين 900 و1000. مشي. قال له ايه سيدي مين انتوا بقى؟ قال له النبي نحن من ماء. وتم شيء نحن من ماء. فأخذ رجل يقول من ماء من ماء من ماء العراق من ماء. نعم طبعا من ماء يعني نحن من ماء، هذا كلام سليم. نعم، إذن يجوز لولي أمر المسلمين أن يأخذ العدة من هذا القبيل، وكم وكم فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن على أن يجعل من هذه الأعمال كلها خادما لمرضاة الله، خادما لدين الله سبحانه وتعالى، كل الأمور بجندها لمرضاة الله وانتهى الإشكال. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا إلى أن الله سينصره في بدر، ولا أدل على ذلك من أنه قال أبشروا، نعم، وأعلن أن هذه البقعة هي مصرع فلان، وهذه البقعة هي مصرع فلان، وهذه البقعة هي مصرع فلان، نعم. وورد في الصحيح رواية البخاري أنه قال لأبي بكر، خفق رسول الله خفقة ثم قال أبشر يا أبا بكر فهذا جبريل على النقع آت بالنصر. نعم، طيب، إذن هو مطمئن إلى أن الله سينصره في غزوة بدر. ما الذي أحوجه إلى أن يمضي ليلة الجمعة من أولها إلى آخرها تقريبا ملتجئا متضرعا خائفا، نعم، وكأنه غير مطمئن إلى هذا النصر أبدا؟ هذا سؤال لابد أن نعلم الجواب عنه. ما الجواب أيها الأخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله سينصره، ولكنه صلى الله عليه وسلم علم أن ثمن النصر الذي سيأتيه من عند الله هو، قول شو هو؟ الالتجاء إلى الله، التضرع على عتاب الله، التذلل لله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله يعلم أن الله عز وجل سيوفقه لدفع هذا الثمن، ثمن النصر. طبعا الإعداد ضروري، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن ليس هذا هو السر النصر. سر النصر هو أن يطرق المسلمون وفي مقدمتهم من؟ قائد المسلمين، وفي مقدمتهم ولي أمر المسلمين، يطرقون باب الله عز وجل بالضراء والتذلل والبكاء والالتجاء، نعم، وأن يعلنوا عن عبوديتهم لله عز وجل. فسيدنا رسول الله يعلم أن هذا هو رأس مال النصر، ويعلم أنه سيفعل ذلك، سيوفي بهذا الأمر. من هنا كان واثقا. طيب، إذا كان واثقا بأن النصر سيأتي لأنه بتوفيق من الله سيدفع الثمن، شو الثمن؟ الثمن هالليلة يلي أمضاها بهذا الشكل، فكان لابد أن يفعل هذا الذي فعل. هذا شيء. شيء ثاني، سيدنا رسول الله في كل ما يتصرف به من أمور وأفعال معلم لنا ومشرع لنا، فهو يقول لنا: إذا أردتم أن تستنزلوا النصر من عند الله عندما تدلهم الأمور على المسلمين في يوم من الأيام كما هو اليوم، فما عليكم إلا أن تعمدوا إلى هذا العمل، هذا هو مفتاح النصر. أرأيتم كيف ألتجئ إلى الله؟ أرأيتم كيف أستنزل النصر بذل عبوديتي من عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو واجب قادة المسلمين دائما. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه نبي، ورغم أنه مستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، لو أنه اطمأن باله إلى أن النصر آت من عند الله، ما في داعي لا يدعي ولا يلتجئ ولا شيء، لا، لن يجد هذا التوفيق. ولكن الله نعم يعلم، حيث يجعل رسالته، جعل رسالته في شخص سيدنا رسول الله، وقد رباه ربي سبحانه وتعالى فأحسن تربيته كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاته: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم، من مظاهر تأديب الله لرسوله الشفافية التي كان يتمتع بها، التذلل بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، المسكن التي يصطبغ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومظاهر ذلك كثيرة وسوف نتحدث عنها. من هذه المظاهر التي تجسدت في غزوة بدر، وقوفه يتضرع، نعم، في ليلة الجمعة داعيا باكيا مستغيثا متضرعا إلى الله عز وجل، لدرجة أنه أصحاب سيدنا أبو بكر أشفقوا عليه، نعم، أشفقوا عليه، وقال له أبو بكر: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لا ينصرنك الله، واطمئن بالا كذا. نعم، طيب، إذا كان الأمر هكذا، ما الدرس الذي ينبغي أن نعلمه من ذلك؟ الدرس الذي ينبغي أن نعلمه هو أن مفاتيح النصر موجودة أمامنا، وأننا ننظر إليها ونمر بها، ولكننا لا نستعملها أبدا، وهي مصيبة المصائب. ما هي مفاتيح النصر أيها الإخوة؟ هذا الذي فعله رسول الله: الالتجاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، التذلل على أعتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل الذي يخلق الله عز وجل به خوارق النصر وخوارق التأمين. طيب يا جماعة، نحن ما بدنا النصر، ما بدنا أن ربي سبحانه وتعالى يصرف عنا الفتن، ما بدنا أن ربي سبحانه وتعالى يمزق المخططات الكائدة التي ترسل إلينا من أجل أن لا نجد استقرارا في بلادنا. فتن تطلع من هون ومن هون ومن هون ومن هون دائما، طبعا كلها مصطنعة حتى لا نتمتع باستقرار. طيب، ألا نحب أن نتمتع بالاستقرار؟ هنالك وسيلة، لا أقول نرمي الوسائل الأخرى وراء نظرين، لا، الشرع لا يقول ذلك، لكن ينبغي أن نتوج وسائلنا المادية، القوة والإعداد وما إلى ذلك، ينبغي أن نتوجها بهذا الذي فعله رسول الله، وانظروا إلى إقرار الله لعمله، وتخليد الباري سبحانه وتعالى لأهمية هذا العمل، إذ يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ للتعليل، ما معنى هذا الكلام؟ يا عبادي افعلوا هذا دائما كما فعل رسولكم تجدونني ألبيكم كما لبيتم. هذا هو مفتاح النصر. طيب عجب الذي لا ينقضي، فيما لا نستعمل هذا المفتاح؟ مع العلم بأن كثيرين من رجال السلف الصالح، كثيرين من قادة المسلمين الذين كانوا على العهد، استعملوا هذا المفتاح فلباهم الله كما لبى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ في حملات الصليبية كان ذلك. نور الدين زنقي يزار الآن، قبره موجود هنا. نعم، هو صلاح الدين الأيوبي، والله إن ربي عز وجل أكرمهم بخوارق النصر، خوارق عجيبة من النصر. نور الدين زنقي من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى. محمد الفاتح كيف فتح الله عز وجل؟ موضوع فتح القسطنطينية معجزة خارقة، من أقرب الخوارق ومن درس كيفية النصر الذي قيضه الله عز وجل لمحمد الفاتح رأى شيئا مذهلا. لكن هذا الشيء المذهل ما غطاؤه هذا المفتاح الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت مرارا أن ياور محمد الفاتح، يعني أمين سره، يعني مرافقه، في ليلة الأولى من الحرب المدلهمة بين المسلمين وبين الإمبراطورية الرومانية، نعم، دخل عليه خباءه، يعني غرفة العمليات، فرأى محمد الفاتح ساجدا وقد وضع رأسه مباشرة على التراب. خليفة المسلمين، الرجل الذي كان إذا دخل أي بلد أو ربي توقف الكنائس عن القرع احتراما له. نعم، المرء حيث يضع نفسه. نعم، هذا الرجل ماذا كان يصنع آنذاك؟ كان ساجدا في صلاة يعفر رأسه بالتراب مباشرة ويناجي الله، داعيا باكيا متضرعا. وقف الياور وقف عسكري أمام قائده هذا مدة الله أعلم بها، إلى أن انتهى من دعائه وسجوده وصلاته، ثم طرح عليه الموضوع الذي جاء من أجله. هذا هو المفتاح الذي استعمله محمد الفاتح. لكن بعد الأسباب المادية بنى القلعة خلال 3 أشهر وبضعة أيام. والله إن التقنيات الحديثة اليوم تعجز عن أن تبنى هذه القلعة بهذه المد البسيطة. نعم، فعل محمد الفاتح كل الأسباب المادية كلها ما لا قيمة لو لم يتوج ذلك كله بمثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، لك ما في بيننا وبين النصر، بين خوارق النصر، إلا لفتة لربنا سبحانه وتعالى. نقول يا ربنا نحن عائدين إليك. ومين جماعة مثل حكايتي وحكايتكم؟ لا، الشيء الذي يرضي الخالق سبحانه وتعالى ويستنزل شآبيب الرحمة وخوارق النصر والتأييد، أن يستذل وأن يلتجئ إلى الله عز وجل قادة الأمة، رؤساء الأمة. نعم، هؤلاء يعني محمد الفاتح من أمثالهم. عندما يلتجئ الواحد منهم إلى الله ويكتسي ثل العبودية لله عز وجل، أنت ولا محمد عليه الصلاة والسلام، لا بديكورات شكلية، لا لا لا، بل بتزلل نابع من القلب والشعور ونثبت على هذا المنهج. انظروا كيف يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع. نعم، ورحم الله من قال إذا خضع جبار الأرض نثر جبار السماء. هذه حقيقة. وأنا قلتها مرارا، منظران يبعثان في رأسي نشوة لو جاد لي أن أشبهها بنشوة السكران لشبهتها بها. الواحدة منهم صورة رئيس دولة قوي أوتي من القوة ما شاء وأوتي من المكانة ما شاء، نعم، والشهرة والهيمنة، وبسط الله سلطانه كما يشاء، وأنظر إليه وإذا هو في ساعة من الساعة، نعم، يقف في محراب التذلل لله عز وجل متضرعا باكيا يستغيث ربه عز وجل يستنزل النصر. شو سوى هذا الإنسان؟ خرق تاج العز تبعه والقوة تبعه وأعلن عن حقيقة هويته. شو هويته؟ عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. يا ربي دخيلك، يا ربي انت حملتني مسؤولية هذه الأمة وأنا ما بيطلع بي دخيلك، يا رب ما لي غيرك، انصرني يا رب، أنا ماشي على الخط اللي أمرتني فيه، من لن أحيد عنه، يا ما لي مولى غيرك، ما كذا، ويحكي يحكي بلغة ما يشاء بس صدق ويثبت على هذا. هذه الصورة تبعث في رأسي نشو من أغرب ما يكون أن تجد هذا القائد الكبير ذي المهابة ذي المكان ذي القوة متذللا متضرعا لله عز وجل، والدمع ملء عينيه، وذل العبودية قد أصبح صفة له. هذا شيء. صورة ثانية أن أجد إنسان رأيته بالأمس من أفجر الناس من أفسق الناس، عاكف على الشرب، عاكف على الموبقات، على كذا، وأنظر إليه اليوم وإذا هو في مقدمة المصلين المتضرعين، تائب آيب إلى الله عز وجل، يقول ربي أنا قد عدت إليه كبني. يا سلام، ما في أحلى من هالمنظر. منظرين هدول بيدخل إنسان من اللذة. يا ربي أكرمنا بهالمناظر، كتر لنا يا رب، كتر لناها يا رب. اي نعم، وليس بيننا وبين أن يقلك العدو. شو قيمته؟ هباء هباء. نحن نغتر بالمظاهر. الذي أبرز خيال قوته على أنها قوة حقيقية واقعنا، بعدنا عن مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ولو كنا قريبين من الله عز وجل سائرين على أمره مصطبغين بذل عبوديتنا له لنظرنا فرأينا أن هذا العدو لا يساوي هباءة بشكل من الأشكال. من هو أمام عظمة الله؟ من هو أمام انتسابنا بالولاء لله سبحانه وتعالى؟ لكن نحن حجبنا أنفسنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو أهمية التضرع. طيب، الملائكة الذين أنجد باري سبحانه وتعالى المسلمين به، كما يقول، يعني بحاجة ربنا إلى الملائكة؟ الجواب جاء. قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. أول غزوة، أول تجربة قتال بين المسلمين وبين عدوهم، والمسلمين 300 والعدو قريب الألف. ربي عز وجل أراد أن يريهم خوارق تأييده حتى يربط ذلك على قلوبهم، فيكون لهم من ذلك ثقة بالله عز وجل في كل الغزوات الآتية. وإلا الملائكة لا بتقدم ولا بتأخر النصر من عند مين؟ من عند رب العالمين. لكنها رسالة من عند رب العالمين. هذه الملائكة رسالة من عند رب العالمين. تقول الرسالة: يا عبادي كونوا كما أريد كما أحب أكن لكم كما تحبون. نعم، سيروا على النهج الذي أمرتكم وشوفوني كيف أنصركم دائما. يا ترى فعلا في ألف من الملائكة أكرم الله المسلمين بهم؟ نعم حقيقة، ولا مجال للتأويل. بعض ضعاف الإيمان لك يا ريت الفسق، لا من المشايخ قالوا لا، يعني هي روح معنوية، يعني كناية أن رب العالمين دعم المسلمين بالروح المعنوية. نعم، إذ تستغيثون لكم ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المدبرين. ما هي ملائكة يعني بمعنى الكلمة، لكنها الروح المعنوية أيدهم الله بها. ربنا عز وجل العليم الحكيم الخبير يعلم ماذا سيقول بعض المبطلين. قطع ألسنة التخرص من أفواههم عندما قال بألف من الملائكة المردفين. الروح المعنوية تنعد بألف روح معنوية. باري نصر المسلم بألف روح معنوية، بخمسمائة وخمسة وخمسين روح معنوية. بنقال هذا الكلام؟ لا. لو أنه الباري عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالملائكة، كان ممكن يعني يتلعبوا بهذا النص، يقولوا يعني المراد الملائكة الروح المعنوية. لكن لما ربي قيد الملائكة بالعدد بشكل منطقي بشكل رياضي، العدد بالنسبة للروح المعنوية غير وارد نهائيا. الروح المعنوية ليس كما حتى يخضع للعدد. واضح هذا الكلام؟ إذا فهذا كلام محكم لا يخضع لتأويل ولا لشرود بالكلام إلى المجاز إطلاقا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في مكان آخر يقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لكن بلى بشر إن تصبروا وتتقوا. أين هم الصابرون والمتقون؟ أين هم الصابرون والمتقون يا عباد الله؟ نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. وأحسب بقيت بقية فيما يتعلق بشرح أحداث غزوة بدر سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والآن نختم درسنا بالدعاء كالعادي سائلين الله الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الدكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا نقر أننا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين، وأنت ربنا الغني عنا الكريم الرحمن الرحيم. نسألك أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا يا رب العالمين. إلهي جئنا إلى رحابك ووقفنا ببابك والتصفنا بأعتابه، ونحن موقنون أن قد شردنا عن أوامرك وقصرنا في أداء حقوق عبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام وألوهيتك لنا، نشهد ونعترف بذلك، ولكن لا نملك رجوعا إلا إليك، لا نملك فرارا منك إلا إلى رحابك وكرمك وجودك يا رب العالمين. فنحن قد وقفنا ببابك، نستنزل من سمائك الرحمة بنا، نستنزل من سمائك الرأفة بنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا جميعا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب وجه قلوبنا إلى ما يرضيك. يا مقلب القلوب املأ أفئدتنا بحبك، املأ أفئدتنا حبا لك وشوقا إليك وتعظيما لك ومخافة ومهابة منك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك يا رب بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم يا رب على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك، وأن تديم علينا وعليهم عين عنايتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترد كيد الكائدين من أعداء دينك وأعداء عبادك المسلمين إلى نحورهم يا رب العالمين. رد كيدهم إلى نحورهم يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم نجعلك في نحورهم. اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما جرين، يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين، وأن تنصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. أسألك يا رب باسمك الأعظم أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك باسمك الأعظم أن تطهر قلوب قادة المسلمين من التوجه إلى الدنيا، من التوجه إلى الأهواء والشهوات والآفات يا رب العالمين. املأ قلوبهم حبا لك، خشية منك، تعظيما لك. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي ساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تحمي هذه البلدة من كيد الكائدين، وأن تمتعها بالأمن والطمأنينة والرخاء، وأن تجعلها مستظلة بظل كتابه، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد لها ذلك وفقه إلى ذلك خير التوفيق، ومن أراد لها عكس ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب السماوات والأرض. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.